بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. قال الإمام المسلم رحمه الله تعالى: نفعنا بكم في الدارين آمين. باب صلاة الجمعة. عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول على أعواد منبره: لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الجمعة ثم ننصرف، وليس للحيطان ظل يستظل به. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي لفظ لمسلم: كنا نجمع معه إذا زالت الشمس ثم نرجع ثم نتتبع الفيء. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي رواية: في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب قائما، فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا. رواه مسلم.
الحمد لله مكرمنا بالصلاة وبما شرعه على لسان مصطفاه من موجبات القرب والفوز والنجاة وسعادة المؤمن في دنياه وأخراه، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده المجتبى المصطفى المنيب الأواه سيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه القادة الهدى، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم لقاه، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صفوة الله، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وابتدأ الشيخ عليه رحمة الله يذكر الأحاديث المتعلقة بالجمعة ويوم الجمعة وصلاة الجمعة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وهذا من أفصح الألفاظ فيها جمعة بضم الجيم والميم، وقد تسكن الجيم فيقال جمعة، وقد تفتح فيقال جمعة، لكونها تجمع الناس كما يقال همزة ولمزة. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وفيه الإشارة إلى وجوب هذه الجمعة بأمره بالسعي ونهيه عن مباح، ولا ينهى عن مباح إلا في وقت فعل واجب وفرض. وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وهكذا قال الأئمة الأربعة في من اجتمعت فيه شروط وجوب الجمعة أنها فرض عين، فهي فرض عين على من اجتمعت فيه شروط وجوبها من كل ذكر مسلم بالغ مقيم صحيح يستطيع الحضور للجمعة. يذكر لنا الحديث في الإشارة أيضا إلى وجوب الجمعة عند الإمام مسلم. ويوم الجمعة قد كان يسمى في الجاهلية يوم العروبة، ثم شهره الإسلام بيوم الجمعة، فهو خير أيام الأسبوع لما جاء في الحديث: خير يوم طلعت فيه شمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه دخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. فقول فيه خلق آدم إشارة إلى أنه تتشرف الأوقات والأزمنة إذا وجد وكون وخلق فيها شريفا وذو منزلة عند الله تعالى، ولا أشرف من النبي محمد. فبذلك إذا كان يوم الجمعة من فضائله أنه خلق فيه آدم، فيكون يوم ميلاده صلى الله عليه وسلم أفضل الأيام، إذ فيه خلق زين الوجود محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجاءتنا الشريعة بالجماعة والجمعة لما تلحظ من واجب اجتماع المسلمين وتقاربهم وتشاورهم ورؤية بعضهم لبعض، لما يترتب على ذلك من تقوية الأخوة والمحبة والمودة وتفقد بعضهم لبعض والتشاور في أمورهم والتذكر أيضا والمذاكرة في أحوالهم مع الله تبارك وتعالى ومع الشريعة وواجباتهم في الحياة. فجاءتنا الشريعة ببرنامج يتناسب ويتفق مع ما جعل الله تعالى من تقسيم الوقت في الحياة إلى يوم وليلة وإلى أسبوع وإلى شهر وإلى سنة. فدعانا في خلال اليوم والليلة إلى الجماعة، وهذه تكون ميسرة وسهلة وقريبة على أهل كل محلة متقاربين ومتجاورين، ولكن الحق تعالى يحب من المستجيبين للإيمان به وبرسوله أن يكون لهم اجتماع أوسع من الاجتماع الذي يتم في اليوم والليلة. فلو فرض الجمعة عليهم في كل يوم وليلة شق ذلك، فاختار يوما في الأسبوع ليكون محل اجتماع أهل البلدة وأهل القرية ورؤية بعضهم لبعض وتفقد بعضهم لحال بعض ومصافحة بعضهم لبعض ووصية بعضهم لبعض وتذكرهم وإعلانهم الولاء لله تعالى بالسجود، وتلقيهم أيضا للفقه في الشريعة والدين بالخطبة التي تخطب لهم قبل صلاة الجمعة. فجاءت هذه الفريضة المشرفة المباركة بحكم كثيرة وفوائد عظيمة، ومن أجل عظمة ما فيها شدد في تركها على من وجبت عليه. وذكر صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم هذا: لينتهين أقوام عن ودعهم، أي تركهم الجمعات، لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أي تركهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم. فيكون نتيجة الإهمال للجمعة والتساهل فيها ختم على القلب بسوء، بنفاق، بظلمة، ببعد، بطردة، أي يوصم بعلامة من علامات الطرد والبعد والخروج من الرحمة إلى غير ذلك، طبع على أو لا يختمن الله على قلوبهم بإعراضهم عن الحق واستكبارهم لقبوله وعدم قيامهم بأمر الله تعالى في الجمعة. ثم تحصل نتيجة هذا الختم على القلب لا يكونون من الغافلين، هم الذين يغفلون عن اكتساب ما ينفعهم وعن ترك ما يضرهم، وكما قال سبحانه وتعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فيكون نتيجة الختم على القلب هذه الغفلة وتضييع الأمر، وأن يكون فرط لا يعلم حقيقة ما ينفعه ولا حقيقة ما يضره، وربما افتخر بما يضره وحرص عليه، وربما استهزأ واستخف بما ينفعه ويرفعه واستخف به وهكذا نتيجة الختم على القلب. فيا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلوبنا على دينك، وإنما المرء بأصغره قلبه ولسانه، وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وعند فساد هذه القلوب يتحول المنكر معروفا والمعروف منكرا، بل يؤمر بالمنكر وينهى عن المعروف، بل ويقصد الضار وربما افتخر به من شدة ظلمة الغفلة والتي في القلب والختم الذي عليه والعياذ بالله تعالى، ويدخل في دائرة فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. وفيه أنه ينساق إلى القلوب اختلال موازينها وحلول الظلمات فيها على قدر إهمالها لأمر الله وأمر رسوله، وأنها كلما التزمت وقامت بأمر الحق ورسوله حفظت وعصمت من أن تنالها الظلمة والخلل في إدراك حقائق الأشياء وفي المسار في الحياة. أو ليختمن الله على قلوبهم بإهمالهم لأمر الله تبارك وتعالى، ثم ليكونن من الغافلين الذين يغفلون عن اكتساب ما ينفعهم ويرفعهم ويفيدهم في الدارين، ويبعدون أيضا ويهملون ترك ما يضرهم ويفسدهم ويؤذيهم ويلحق بهم المشقة والشقاء في الدارين، ثم ليكونن من الغافلين. قال ولا تكن من الغافلين، وقال ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، وقال فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم، وقال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، حتى قال ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فنعوذ بالله من شر الغفلة وسوء الغفلة وبلية الغفلة. ففي الحديث الإشارة إلى عظمة وجوب الجمعة على من وجبت عليه وخطر التهاون فيها وخطر الترك لها، ودل على ذلك الكتاب العزيز والسنة الغراء. لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، جمع جمعة، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وفي أول الحديث أن ابن عمر وأبا هريرة سمع صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره، على المنبر المتخذ من العود، وذلك هو الذي صنع له في السنة السابعة من الهجرة، وكان قبله يخطب إلى جذع، وقد يجمع بعض الطين ليرتفع عليه عند الجذع. ثم جاءت فكرة امرأة كان من الأنصار كان ابنها نجارا، فعرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع له منبرا يخطب عليه، فقال إن شئت، ففعل ذلك فجاء بالمنبر على ثلاث درج، فكان يقوم على الدرجة الثالثة ويجلس، فلما صعد المنبر ضج الجذع وحن حتى غطى المسجد بحنينه، وخرج صلى الله عليه وسلم من على المنبر وضم الجذع إليه وخاطبه، ثم عاد وقد سكن الجذع. فكان يقول الراوي التفت يمنى ويسرى فما وجدت أحدا من أصحاب رسول الله إلا وهو واضع رأسه بين رجليه يبكي، وكلهم حنوا بحنين الجذع وبكوا، وقد رأوه يسكته وهو يخف صوته شيئا فشيئا كما تسكت الأم ولدها بضمه إلى صدرها فيخف صوته حتى ينقطع بكاؤه. ثم أخبر أن هذا الجذع حن لما فارقه من الذكر، وأنه خيره بين أن يعيده نخلة في الدنيا أو يكون في الجنة فاختار الجنة. وبقي هذا المنبر الشريف يخطب عليه صلى الله عليه وسلم السنوات الأخيرة من عمره، ثم أبو بكر ووقف عند الدرجة الثانية ولم يصعد الثالثة مراعاة للأدب، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم إن معاوية كتب إلى مروان وكان والي المدينة أن يرسل المنبر إليه، فقلعه فضجت المدينة وأظلم، فجاء يخطب يسكنهم. مروان قال إنما أمرني أمير المؤمنين أن أرفعه وأن أجعل له درجات قبل لكثرة الناس واتساعهم، فأضاف إليه درج في درج وأبقاهم محله، ولم يستطيعوا مقاومة غيرة الناس وعواطفهم حول آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبقوه. فلم يزل كذلك باقيا، إنما أضاف إليه خشب درجات حتى صارت ستا، ثم بقي إلى أن وقع الحريق في المسجد النبوي فيما بعد 600 من الهجرة واحترق، وليعودن ذلك المنبر الذي كان يخطب عليه وليوضعن عند الحوض، ومنبري على حوضي يقول صلى الله عليه وسلم، وإن منبري على ترعى من ترع الحوض، فيتميز تلك الأخشاب التي ساقها الأنصاري وجلس عليها حبيب الله المختار صلى الله عليه وسلم وخطب عليها، وقد كان ابن عمر وابو هريرة يرقبان خلوة المسجد من الناس وكثرة الناس، فيأتيان إلى رمانة المنبر التي كان يمسكها صلى الله عليه وسلم فيتمسحان بها، لأنهم صحابة متعلمين من محمد، فإن شئت قلت لأنهم صوفية متبركين بالآثار النبوية، هكذا كان شأنهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. يقول على أعواد منبره لينتهين أقوام من عمرهم الجماعة وليختمن الله على قلوبهم، ففيه اتخاذ المنبر وهو أيضا من السنن التي اتفق عليها، ويورث هذا الختم على القلوب أن تنعدم أسباب الخير واللطف من النور من القلب والعياذ بالله تعالى. وقال بعضهم بل ينبت فيهم الكفر والنفاق، كما جاء في الحديث من ترك ثلاث جمع متوالية تهاونا بها طبع الله على قلبه بطابع النفاق، طبع في لفظ طبع الله على قلبه ولفظ بطابع النفاق. وتعددت الأحاديث ومنها حديث إن الله فرض عليكم الجمعة في مقام هذا في شهر هذا، ألا فمن تركها فلا جمع الله شمله ولا بارك له في أمره، ألا ولا صلاة له، ألا ولا زكاة له، ألا ولا حج له، ألا ولا صوم له، من كان يترك الجمعة ويتهاون بها والعياذ بالله تبارك وتعالى. فهي الفريضة على الذكور المقيمين الأصحاء الذين يستطيعون حضور الجمعة من البالغين، لا عذر لهم في تركها بغير ما عذرهم فيه الشارع. ثم ابتدأ يذكر وقت الجمعة عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله يوم الجمعة ثم ننصرف وليس الحيطان ظل يستظل به، متفق عليه ولفظ البخاري. وفي لفظ لمسلم كنا نجمع معه إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفي، أي لا يزال الظل قليلا للجدران والحيطان، وفيه أنه يصلي أول الزوال عليه الصلاة والسلام، وفيه أنه كان يقصر الخطبة حتى تنتهي الخطبة ثم تنتهي الصلاة وتوصف بأنه يطيلها أي بالنسبة للصلوات، كان يقصر الخطبة ويطيل الصلاة، ما هو معناه يجعل الصلاة أطول من الخطبة، لكن تكون الخطبة بالنسبة للخطب قصيرة والصلاة بالنسبة للصلوات طويلة، هذا معناه. فيصلي فتنتهي الخطبة والصلاة ولم يزل الظل غير متسع للجدران بعد. ومن المعلوم أيضا أن الجدران أكثرها في المدينة في ذاك الوقت ليست بالغة في الطول، كانت كلها قصيرة ما بين الدور الواحد، ونادر أن يكون الدورين والدور الثاني، فأكثر الحيطان حوالي المسجد إنما هي ما يزيد على قامة الإنسان ومد يده وقريبا من ذلك، فلا يتسع فيها الظل بعد عند خروجهم من الجمعة. بل ودلت الأحاديث أنهم كانوا في يوم الجمعة يتركون نومتهم التي يعتادونها في وقت الضحى، فيبكرون إلى الجمعة فيصلون أول الوقت فيرجعون فينامون بعد ذلك عوضا عن قيلولتهم، فكانت قيلولتهم وغداؤهم بعد الجمعة، يرجعون من الجمعة، فكان صلاته عليه الصلاة والسلام أول وقت الجمعة، في أول وقت الجمعة في وهو عند الزوال. وكذلك قال الأئمة الثلاثة إنما تكون وقت الجمعة وقت بعد الزوال في وقت الظهر، لا يجوز أن تصلى قبل ذلك. قال الإمام أحمد بن حنبل كالعيد يجوز أن تتقدم قبل الزوال، ولكن أجمع غيره على أنه لا يجوز ذلك، فلا تصح الجمعة باتفاقهم إلا بعد الزوال بعد أن يزول الشمس. ومدها الإمام مالك إلى العصر، وقال الشافعي وأحمد بن حنبل إذا وقع بعضها في العصر في وقت العصر ركعة أو أكثر فتصلى ظهران، وإنما تصلى جمعة في وقت الظهر نفسه سواء. وتعلموا معنى قولهم يطيل الصلاة يوم الجمعة، ما صح عنه أنه قد يقرأ في الجمعة سورة الجمعة والمنافقون، وهذا ليس فيه طول يعادل الخطبة وما إليه، ولكنه بالنسبة لعموم الصلوات وتأنيه في ركوعه وفي سجوده فنسبوه إلى الطول بذلك وجعلوها مئنة من الفقه، أي علامة من الفقه، إن قصر الخطبة وطول الصلاة مئنة من فقه الرجل، أي علامة على أنه فقيه. والتقعر والتطويل الزايد في الخطب وجعثثة الصلاة بعد ذلك وسرع فيها دليل البلاهة والبلادة والجهل في الدين. ويقول سهل بن سعد رضي الله عنه ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، أي ما نقيل يعني ننام القيلولة، فيتركون القيلولة ووقتها وقت الضحى، يتركون هذاك اليوم من أجل مناسبة الجمعة، ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، ومع أن الغداء عندهم ما تنوّل قبل الزوال، ولكن يؤخرون الغداء عن وقته في ذاك اليوم من أجل مناسبة الجمعة. ما كنا نقيل ننام القيلولة ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، قالوا والقيلولة الاستراحة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، وملأ قلوبنا بالإيمان واليقين، وألحقنا بعباده الصالحين، وكفانا الأسوى والأدواء، وأصلح لنا السر والنجوى، وحققنا بحقائق التقوى، دفعنا الآفات، وتولانا بما هو أهل في جميع الأحوال والحالات، ورقانا علي المقامات، ونظمنا في سلك من ارتضى، ورطبنا بالأمة فيما يجري به القضاء، ورزقنا كمال العفو والعافية والغفران والرضا، وأصلح شؤوننا ما أصلح بشؤون الصالحين، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم.